التصعيد مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تعتبر إعادة تشغيل كاميرات المراقبة للوكالة الذرية رهنا برفع التهم الواهية ضد إيران. مصادر عبرية تؤكد قلق أمريكا وإسرائيل من التعاون الإيراني الروسي في الأقمار الصناعية. الصين تحذر من أن الاستفزازات الأمريكية الأخيرة ستدفع بجزيرة تايوان إلى الهاوية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية رهن بتراجع الأخيرة عن جميع التهم الواهية المنسوبة إلى إيران. وأضاف إسلامي أن قرار ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة، وتم إبلاغ الوكالة بالأمر. وتابع أن الوكالة الذرية ورغم تفاهم مسبق اعتبرت في خطوة غريبة ومتسرعة ردود إيران على القضايا المزعومة غير مقبولة، وذلك قبل تلقي إجابة من طهران مطالبا إياها بالتخلي عن الحجج الواهية. نفى مصدر بالوفد الإيراني المفوض صحة الشائعات حول تخلي إيران عن مطلب رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأوضح المصدر أن إيران أبدت حسن نواياها خلال المفاوضات وأرادت التوصل إلى اتفاق جيد، مضيفا أن الكرة باتت الآن في ملعب الجانب الأمريكي، وطالب واشنطن بضرورة اغتنام الفرصة التي منحها لها أعضاء الاتفاق النووي إذا ما أرادت التوصل إلى حل ناجع مع طهران. وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية ادعت أن إيران قررت التخلي عن طلب إزالة حرس الثورة من قائمة الإرهاب. صرح ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه أجرى محادثات بناء مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بشأن قضايا متبقية تتعلق بمحادثات إلغاء الحظر عن إيران. وقال أوليانوف إنه عقد اجتماعا مع منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا لبحث سبل إحياء خطة العمل المشتركة. وكان باقري كاني الذي وصل إلى فيينا للمشاركة بجولة جديدة من المحادثات المقررة انطلاقها اليوم، اجتمع مع مورا وبحث معه ملفات مهمة خاصة بهذا الشأن حول استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا التي سيتم فيها مناقشة الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف. نستمع إلى التقرير التالي.
لإحياء الاتفاق النووي توجهت وفود كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة إلى فيينا لعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة لرفع الحظر. أكدت طهران أن الهدف منها تحديد ظروف عودة واشنطن للاتفاق.
في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم. يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشامل المشتركة، الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية.
هذه الجولة من المحادثات ستعقد بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتنسيق أوروبي، وستناقش الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف بما فيها المقترحات الإيرانية.
توقعاتنا قيد التحقق، لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وعلى استعداد للمحاولة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق.
مفاوض الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أعلن هو أيضا أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي، الذي أكد المبعوث الروسي استعداده للمشاركة في محادثات بناءة لإنقاذه. وعشية انطلاق المفاوضات أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجيد تختربونشي أن بلاده ستوقف إجراءاتها التعويضية وستعاود التنفيذ الكامل للاتفاق النووي عندما تتخذ الولايات المتحدة القرار الصحيح. فيما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكي الأخيرة، مشددا على أن طهران ستتخذ أي خطوة تضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يشعران بالقلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا لتطوير مجالات الاستخبارات والعلوم النووية. وأوضحت الصحيفة أن روسيا أحدثت ضجة لتعاونها مع إيران بمجال الأقمار الصناعية، مضيفة أن هذه التقنية يمكن استخدامها لإيصال الأسلحة النووية، فضلا عن تعزيز القدرات الاستخبارية بشكل كبير لطهران على حد قولها. وحسب الصحيفة فإن موسكو طورت قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد سيوفر بيانات دقيقة للإيرانيين بهدف تحسين الإنتاج الزراعي ومراقبة الموارد المائية والحدود وإدارة الكوارث الطبيعية، ما أثار قلق تل أبيب وواشنطن من تطوير التعاون بين طهران وموسكو. حذرت وزارة الدفاع الصينية من تبعات تواطؤ واستفزاز الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدا أن ذلك سيدفع بالجزيرة إلى الهاوية. واعتبرت الوزارة أي محاولة من واشنطن لاستخدام تايبيا كأداة لاحتواء بكين مسألة محكومة بالفشل، مضيفة أن الشعب الصيني لن يتوانى في حماية سيادة الدولة وأراضي بلاده، كما أن إعادة التوحيد الكامل أمر تاريخي وحتمي. انهارت صوامع إضافية من أهراءات مرفأ بيروت تزامنا مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى الثانية للانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية، وأدى إلى مقتل 200 شخص وجرحي أكثر من 6500 آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع. هذا وطالب حزب الله في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار المرفأ بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي، وتمهيدا للحوار الهادئ والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تعصف بلبنان. استنكر متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل قرصنة العدوان السعودي سفينة محملة بمادة البنزين رغم حيازتها جميع التصاريح الأممية اللازمة. وطالب المتوكل الأمم المتحدة بالتدخل والقيام بشيء ملموس على أرض الواقع بدلا من إصدار دعوات للسماح بتدفق السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، مبديا استغرابه لعدم وجود سبب يدعو له احتجاز العدوان هذه الشحنات التي يتحمل الشعب اليمني تكاليف تأخيرها. وكان تحالف العدوان احتجز اليوم سفينة البنزين سي هارت في خرق جديد للهدنة في أول أيامها بعد التمديد الأخير. إلى العناوين مجددا. طهران تعتبر إعادة تشغيل كاميرات المراقبة للوكالة الذرية رهنا برفع التهم الواهية ضد إيران. مصادر عبرية تؤكد قلق أمريكا وإسرائيل من التعاون الإيراني الروسي في الأقمار الصناعية. الصين تحذر من أن الاستفزازات الأمريكية الأخيرة ستدفع بجزيرة تايوان إلى الهاوية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بريق الكلام.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. البحرين وقصة عداء آل خليفة لشعائر عاشوراء محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، هاجمت قوات النظام البحريني المعتقلين السياسيين في سجن جو المبنى 7، ومنعتهم بقوة السلاح والتهديد من ممارسة طقوسهم الدينية في الإحياء العاشورائي. وقد أكد المعتقلون في المبنى هذا المنع عبر بيان لهم، وأوضحوا فيه أنه سمح لباقي المباني بإحياء عاشوراء بينما منعوا من ذلك، وحين سعوا إلى معرفة السبب رفض طلبهم بمقابلة أي أحد من الإدارة، مشددين على أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بقيام إدارة التظلمات بزيارة المركز ومبنى 7 عار عن الصحة ولا واقع ولا حقيقة له، وذلك بحسب موقع ائتلاف شباب 14 فبراير. وكان أكثر من 100 معتقل في مبنى 7 في سجن جو المركزي، اتهموا عبر تسجيلات صوتية مدير السجن الرائد هشام الزياني بالاستهداف الطائفي وحرمانهم من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية بسبب انتمائهم إلى الطائفة الشيعية، وحبسهم في زنازينهم لأكثر من 23 ساعة، من بينهم حسين هلال أحمد الذي قال إنه بينما تدعي سلطات المنامة حماية الحريات الدينية نتعرض في مبنى 7 سجن جو للتهديد والتضييق من قبل إدارة السجن بسبب مطالبتنا السلمية بممارسة شعائرنا الدينية في ذكرى عاشوراء بزعم وجود مخالفات. وأضاف أن السلطات البحرينية تسمح للصهاينة بممارسة شعائرهم في المعابد وتمنع المعتقلين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. وقال المعتقل أسامة الصغير: فليسمع العالم صوتنا بأننا مستهدفون ومحاربون طائفيا من إدارة سجن جو في ممارسة حقوقنا الدينية وإحياء الشعائر الدينية، والإعلام الرسمي شريك في اضطهادنا والتعمية على الانتهاكات الممنهجة بحقنا. وعمدت ما يسمى بالأمانة العامة للتظلمات إلى زيارة تفقدية لسجن جو على أثر ذلك، مدعية أن فريقها تبين من خلال سؤال المعتقلين أنه قد سمح لهم بممارسة شعائر عاشوراء لهذا العام بشكل جماعي يوميا، ويجري تنظيم هذه التجمعات بمعرفتهم تحت إشراف إدارة السجن في صالات تم تخصيصها لممارسة تلك الشعائر، بما في ذلك وضع اللافتات والشعارات المكتوبة والسماح لهم بقراءة كتب الأدعية الخاصة بهذه الشعائر بحسب الفريق.
قل لجلادي بأن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلادي بأن القيد صلى في يدي
طوبت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، تتابعوننا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 9:18 مساء بتوقيت طهران. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا البحرين وقصة عداء الخليفة لشعائر عاشوراء، نرحب بالأستاذ السيد عباس شبر رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين من السويد معنا. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك سيد عباس. في كل شهر محرم وحلول مناسبة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعني هذه المشكلة تعاود السلطات البحرينية مهاجمة الشعائر العاشورية داخل المعتقلات وفي السجون وغيرها طبعا، حيث يقبع الآلاف من الشباب البحريني الحر فيها دون وجه عدالة. لماذا تعاد السلطة البحرينية مراسم عاشوراء؟
أولا بعد تحية عليك وعلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
السلطات في البحرين لها يعني أنصح التعبير لغة في محاسبة يعني المنظومة السياسية التي تعارض السلطة في البحرين، لذلك تحاول قدر المستطاع التضييق على المكونات السياسية، ولكون المكون الأكبر في البحرين السياسي هو من الطائفة الشيعية فأصبحت هناك معاقبة لهذا المكون من خلال سواء الشعائر أو حتى قضية الأعمال والتضييق على الأعمال، البعثات، كثير من الملفات التي يعاني منها هذا المكون، وهناك مظلومية جدا كبيرة على هذا المكون الشيعي في البحرين، لسبب أن الغالبية في البحرين هم المكون الشيعي، وأيضا لهم تأثير في الواقع السياسي ولا يمكن إغفالهم من الواقع السياسي. لذلك تحاول السلطة بقدر المستطاع أن تضيق على هذا المكون، وخصوصا أنه قد خرج في المطالبات في سنة 2011 يطالب ببعض الحقوق التي هي تعتبر من الحقوق المشروعة، وبعد ذلك شهدنا ما شهدنا من أحداث دامية حصلت في دوار اللؤلؤة وما بعد دوار اللؤلؤة، واعتقال العلماء، وكذلك أيضا سحب جنسيات لكبار علماء الطائفة في البحرين.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، ماذا نفهم من سماح السلطات البحرينية للصهاينة بممارسة شعائرهم في معابدهم، في حين أنها تمنع حتى المعتقلين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية؟
طبعا هذا سؤال مشروع، خصوصا أنهم كانوا يمنعون بعض الحملات التي كانت أو قد أعلنت أنها تأتي إلى البحرين لحضور المناسبات الدينية والمشاركة في المناسبات الدينية. شهدنا بأن وزير الداخلية استنفر، وكذلك أيضا الأجهزة الأخرى، بحيث أنهم أعلنوا بشكل رسمي عدم السماح لهذه الحملات الدينية أن تدخل وتشارك في هذه المناسبة في البحرين، وكان مستغربا جدا، خصوصا أنهم قد سمحوا في وقت سابق لبعض الشخصيات التي تنتمي للصهاينة بالدخول إلى البحرين، وكذلك أيضا يعني عمل صلاتهم في البحرين. هذا يدل على أن البحرين تحاول بقدر المستطاع التضييق السياسي على هذا المكون، ألا وهو المكون الشيعي، وإفساح المجال لبقية الديانات الموجودة في البحرين بغض النظر عن توجهها، سواء كانوا هم ديانات موجودة في البحرين أو حتى يعني من الذين يعني من المقيمين الموجودين في البلاد الذين يأتون للعمل وكذلك أيضا السياحة. فالسماح لتلك الديانات بممارسة الشعائر بكل حرية والتضييق على أهل البلد الأصليين هو ما يعني نحن نحاول أن نفهمه بشكل صحيح. هل أن السلطة هي تعادي هذا المكون ولا تريد لهذا المكون أن يمارس هذه الحريات إلى يعني إلى هذا الحد، أو أن هناك تبرير قانوني؟ وللأسف لا يوجد لحد اليوم تبريرات قانونية حقيقية مقنعة الشارع البحريني وكذلك أيضا المراقبين الحقوقيين وغيرهم.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني المشكلة السياسية في البلد واستمرار المعارضة البحرينية في يعني الاحتجاج السياسي سواء في الداخل أو في الخارج هو ما يعني يستفز النظام ويجعله يمارس هذه يعني يعكس هذا الاستفزاز على مثلا الشعائر الدينية، الحقوق الدينية وما إلى ذلك للمواطنين الشيعة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
عندما نتكلم عن الحقوق، الحقوق هي موجودة على الورق وموجودة كقانون في البلاد، ولكن المشكلة في قضية تطبيق تلك القوانين والعمل بتلك القوانين والسماح بتلك القوانين أن تكون واقعا معاشا في البحرين. يعني عندما نتكلم عن قضية الحرية الدينية وممارسة الشعائر الدينية حتى على مستوى السجون، هناك تضييق على السجناء لإحياء شعائرهم في داخل السجن، وربما سمعتم في الآونة الأخيرة كيف أن السلطة حاولت أن تضيق على السجناء وأصبح هناك شبه إضراب في البداية وأعمال شغب، بحيث يحاولون هؤلاء انتزاع هذه الحقوق من خلال طرقهم على الأبواب أو ما شاكل ذلك. هذه اللغة لا يمكن عندما تحاول السلطة أن تضغط على هؤلاء السجناء حتى يطرقوا الأبواب أو حتى يعملوا شيء، وبعد ذلك تعطيهم كأنما هي التي تعطي هذه الحقوق لهم، وليس القانون هو الذي يكفل لهم هذه الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون محترمة. ولذلك نحن نقول بأن السلطة هي للأسف الشديد لا تطبق هذه القوانين. نحن لا نحتاج أن نصل إلى أن يكون هناك إضراب في السجن أو أن يكون هناك طرق على الأبواب من أجل الحصول على حق من الحقوق، سواء كان الذهاب إلى المستشفى أو العلاج أو ما شاكل ذلك. نحن نحتاج إلى تطبيق القانون الذي هم في الأساس وضعوه. للأسف الشديد نحن نتكلم عن الدستور الموجود في البلاد، هو دستور غير توافقي ولم يصوت عليه الشعب، ولذلك حتى على مستوى هذا الدستور هم لا يلتزمون بتلك القوانين. ولذلك نقول بأنه يجب على المراقبين يعني النظر حقيقة فيما يحصل في البحرين ومساعدة الشعب البحريني في تطبيق هذه القوانين حتى على أقل يعيش هذه العيشة الكريمة التي يمكن أن تضمن له حياة كريمة.
طيب اسمح لي سيد عباس شبر أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، البحرين وقصة عداء الخليفة لشعائر عاشوراء محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:29 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ السيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين، ليتحدث عبر الهاتف من السويد. نرحب بكم السيد عباس مرة أخرى في لقائنا هذا.
أهلا ومرحبا بكم، حياك.
طيب ماذا نفهم من يعني من ما ادعته سلطات المنامة، ما يسمى بالأمانة العامة للتظلمات، بعد زيارة تفقدية لسجن جو أنه قد سمح للمعتقلين بممارسة شعائر عاشوراء لهذا العام بشكل جماعي يوميا. يجري تنظيم هذه التجمعات بمعرفتهم تحت إشراف إدارة السجن في صالات تم تخصيصها وتحضيرها أيضا لممارسة تلك الشعائر. ما مدى صحة ذلك؟
أنا لا أستطيع أن أقول بأن ذلك حصل أو لم يحصل، لأننا لا نثق في التظلمات ويعني ما شهدناه واقعا من كثير من الملاحظات التي كانت تأتي على التظلمات تجعلنا لا نثق في الخطاب الرسمي، خصوصا في حالة عدم السماح للمراقبين الدوليين والمقررين الخاصين، خصوصا يعني المراقبين الذين يأتون من الأمم المتحدة حتى يطلعوا بشكل خاص على هذا الوضع ووضع السجن بالذات، سواء مقرر التعذيب أو مقرر الحريات الدينية. لحد الآن البحرين لم تسمح لأي مقرر بزيارة البحرين، فلا يمكن الاعتماد على الخطاب الرسمي، هذا أولا. ثانيا، حتى لو أظهرت السلطة بعض الفيديوهات على سبيل المثال من خلال أو التصاوير من خلال التلفزيون الرسمي هذا لا يعبر عن الواقع، لأن هم في تعاملهم مع السجناء أحيانا يسمحون للبعض ويعاملون البعض الآخر بتعامل آخر. هذه السياسة متبعة منذ زمن، ولذلك يعني حتى في مستوى السجن سابقا تعلمون كيف ظهرت الصور التي يشاهد فيها الإنسان القذارة، كيف كانت هي موجودة في تلك السجون، وأن هذه السجون غير أصلاً بيئة غير صالحة للسكن، فما بالك بالأمراض وانتشار الأمراض. ومع ذلك عندما يظهرون الفيديوهات في التلفزيون الرسمي يصورون مكاناً حديثاً و التعامل مع السجناء تعامل من أروع الصور، هذا طبيعي. الصورة الملمعة ممكن أن تخرج من لسان السلطة، ولكن عندما يأتي المراقبون الدوليون ويطلعون على أوضاع السجن حقيقة يتم السماح للمقررين الخاصين بزيارة السجون، عندها يمكن إعادة النظر في هذه التصريحات وقبول تلك التصريحات التي تصدر عن هذه الجهات المحسوبة على السلطة.
طيب، فيما يتعلق بيعني خشية النظام البحريني، يعني على مدى سنين النظام البحريني يضايق على الشعائر الحسينية، على المظاهر الحسينية، على المباني الحسينية، الحسينيات وما إلى ذلك، لماذا هذه الخشية من النظام الخليفي في البحرين من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام؟
هي ليست الخشية من عاشوراء كعاشوراء، وإنما هناك تضييق على فئة ومكون خاص أساسي هو يعبر عن الحراس الكبير المطلبي في البحرين، والذي يطالب بحقوقه المشروعة، ولذلك يكون هناك تضييق على هذه الشعائر. يعني لو كان أيضا المكون السني كان هو الأكبر في الدولة وطالب بنفس المطالب، أنا أتصور بأن السلطة ستتعامل مع ذلك المكون كما تعاملت مع الطائفة الشيعية. القضية ليست قضية دينية وليست قضية مذهبية، القضية قضية حقوق. هذه الحقوق السلطة تخاف من أن تكون هناك مشاركة حقيقية من قبل شعب البحرين، وكذلك أيضا أن يكون أو أن يمتلك شعب البحرين الحق السياسي، وأن يكون له دور حقيقي في الدولة بحيث يسترد الكثير من ما سلب منه، سواء كان الأمور التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير أو الأمور التي الأمور المعيشية، تحسين الأوضاع المعيشية وغير ذلك. أنتم تعلمون أن البحرين يوجد فيها خيرات كثيرة، ولكن للأسف الشديد استفراد عائلة واحدة بتلك الخيرات من دون شعب البحرين، وعدم يعني إعطاء شعب البحرين هذه الحقوق البسيطة التي هي حقوقه المشروعة، بطبيعة الحال هذا سيؤثر على الواقع المعيشي وكذلك أيضا على الواقع السياسي، وهو ما جعل هؤلاء الناس يخرجون ويطالبون بهذه الحقوق، ويطالبون بقضية السكن، يطالبون بقضية الطبابة بشكل صحيح، الطبابة التي واقعنا الآن الوضع الصحي متردي، الوضع السكني متردي، وكثير من هذه المسائل التي خرج شعب البحرين يطالب بها، هذه ليست مطالب لفئة دون فئة، ولكن لكون المكون الأكبر هو من المكون الشيعي. وهناك نقطة مهمة يجب أيضا ملاحظتها، كيف أن الجار العربية السعودية هي أيضا لاعب أساسي في السياسة البحرينية والضغط أيضا على هذا المكون، لأن السعودية تنظر إلى البحرين بأنها الحديقة الخلفية، ولا يمكن أن تتمتع البحرين بالديمقراطية ويكون فيها حراك سياسي كبير وهي لم تصل إلى هذه الدرجة من درجات، حتى على مستوى دستور لا يوجد عندهم، فمن الطبيعي أيضا أنهم لا يسمحون بحياة دستورية حقيقية تكون في البحرين.
طيب يعني فيما يتعلق ب البحرين، وبرأيكم يعني التطورات في البحرين بأي اتجاه آخذة؟ الساحة البحرينية هل هي باتجاه معين؟ ماذا عن مطالب الشعب؟ ماذا عن الثورة، ثورة 14 فبراير؟ وبرأيكم بأي اتجاه تسير هذه الساحة؟
المطالب لا زالت هي يعني هي متواصلة، لم تقف المطالبات. تعلمون بأن هناك نحن مقبلين على قضية الاستحقاقات الانتخابية والانتخابات البرلمان، وهذه أيضا تسلط الضوء أكبر وأكبر على الأزمة الحالية في البحرين، وأن ماذا صنع هؤلاء الذين كانوا سابقا في البرلمان للشعب البحريني. شعب البحرين أصبح واعيا بشكل كبير، حتى الذين كانوا هم مؤيدين للسلطة في الفترة السابقة الآن أصبحوا يضعون هذه الأسئلة بشكل جاد، لأنهم لم يحصلوا على أي تطور في الحركة الحقوقية التي يمكن أن لا أقل توصل الناس إلى حالة الرفاه في البحرين، بل بالعكس أصبحت هناك يعني ضرائب أكثر وأكثر بسبب وجود هذا البرلمان الذي هو لا توجد فيه أي صلاحية حقيقية تغييرية إلى الأمام. لذلك لا يمكن، أو وجد البحرينيون أنهم لا يستفيدون من هؤلاء الذين يدخلون تحت قبة البرلمان إلا أنهم فقط يتقاضون إن صح التعبير هذه المعاشات من الدولة، ويؤدون دور وظيفي وضعته لهم الدولة، لم يخونهم الشعب حقيقة بشكل حقيقي أن يكونوا ناطقين حقيقيين باسم هؤلاء المواطنين الذين يطالبون بالتغييرات الحقيقية التي توصل إلى حالة الرفاه في البحرين.
شكرا جزيلا لك السيد عباس شبر رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين من السويد.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
أحبتنا الكرام، فيما تبقى من وقت هذا اللقاء نتابع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. وطبعا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول في هذه المساهمة: عداء الخليفة لشعائر عاشوراء والتي تقام في البحرين كل عام، فنجد أن مثل هذا النظام العميل للدول الاستكبار أمريكا الشيطان الأكبر، هذا النظام الذي سارع إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم محاربته لشعائر يوم عاشوراء الإمام الحسين سيد الشهداء، إلا أن الصمود محبي آل البيت من أبناء البحرين يحيونها بكل قوة وإيمان. نظام الخليفة سيزول قريبا وتبقى عاشوراء تذكر الأمة بمظلومية الإمام الحسين وأبنائه وأتباعه المخلصين تعبيرا عن ولائنا للإمام الحسين والاقتداء بثورته المباركة. للأسف يعني الأخ سيد يحيى الحيدري أيضا بعث لنا بمشاركة، لكن يبدو أن هناك خلل فني يحول دون تنزيلها في هذا اللقاء. على كل نشكره على هذه المداخلة، ونشكركم على حسن المتابعة. البحرين وقصة عداء الخليفة لشعائر عاشوراء كان محور حديثنا في هذا اللقاء، كنا في هذا الموضوع مع السيد عباس شبر رئيس وحدة الحريات الدينية من السويد في منظمة سلام البحرين، وكذلك مع مساهماتكم ومشاركاتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لهيب ثار في القلب من الذكرى وما فيها، وفي سمعي نغمات أنين الروح يعريها، أذبت في معانيها. ألا يا سيدا أسرى إلى الجنات والفوز، وما أنت بمقبول بروض أنت في الأخرى، وعز أيما عز. وغنيت بآهاتي على فقدك ألحانا، ومن دمعي قطرت دموع اليوسف حمراء تسيل اليوم نيرانا. ألا أجل أبا الأمة إلينا واكشف الغمة، وزل كل مآسينا، ودك الكفر والشر، وحررنا من الظلمة. فقدنا سيدي عمة، وكم منا قضت عمة، تكاد أرضنا تخلو من الآيات والفخر، لكم أسلامنا سلمة. فقدنا سيدي عمة، وكم منا قضت عمة، تكاد أرضنا تخلو من الآيات والفخر، لكم أسلامنا سلمة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، هذا لعمرك قبره مهدوما. أسفوا على أن لا يكون شارك في قتله، فتتبعوه رميما. أجل أيها الإخوة والأخوات، أبت النفوس الخبيثة إلا انتقاما من أهل الفضل والنعماء عليها، أبت إلا الإساءة إلى المحسنين إليها. فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعباء الرسالة، وتحمل من أجل إبلاغها إلى الناس كل أذى ليسعدوا بها في دنياهم وأخراهم. وقرأ على الملأ قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فما توفي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتعقب المنحرفون قرباه بالقتل، بالسيف والرمح تارة، وبالسم تارة، وأخفوهم في القصور في إقامة جبرية ورقابة دقيقة تارة، وفي قعر السجون والزنزانات تارة أخرى، وما تركوا أحدا حتى ختموا حياته بالقتل. ثم لخباثة نفوسهم أنهم تعقبوا حتى القبور التي ضمت أبدان الأئمة الأطهار يخفوها، لأنها مهوى قلوب المؤمنين تهفو إليها وتستلهم منها معاني الإسلام، ومنها قبر سيد الشهداء أبي الأحرار الحسين بن علي سلام الله عليه. هدموه عشرات المرات وأرادوا أن يخفوا معالمه، أو أرادوا أن يطفئوا نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يظهر نوره، فقد ظهرت لقبره الشريف كرامات وعلامات دالة على عظم شأنه عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن الأثير في كتابه الكامل في سنة 236 هجري: أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عليه السلام، وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يبذر ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه. فنادى بالناس في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في المطبق. وقال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين: وكان المتوكل شديد الوطأ على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم، فبلغ بهم ما لم يملخ أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من ذلك كرب قبر الحسين عليه السلام، وعفى آثاره، ووضع على سائر طرق الزوار مسالح لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. وقد بعث برجل من أصحابه يقال له الديزج، كان يهوديا، فأرسله إلى قبر الحسين عليه السلام وأمره بكراب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوما من اليهود فكربوه وأجرى الماء حوله، ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجه به إليه. وجاء في أمال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن إبراهيم الديزج قال: بعثني المتوكل إلى كربلاء لتغيير قبر الحسين، وكتب معي إلى جعفر بن محمد بن عمار القاضي أعلمك أني قد بعثت إبراهيم الديزج إلى كربلاء لينبش قبر الحسين، فإذا قرأت كتابي فقف على الأمر حتى تعرف فعل أو لم يفعل. قال الديزج: فعرفني جعفر بن محمد ما كتب به إليه، ففعلت ما أمرني به. ثم أتيته فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: قد فعلت ما أمرت به، فلم أرى شيئا ولم أجد شيئا. فقال لي: أفلا عمقته؟ قلت: قد فعلته فما رأيت. فكتب إلى السلطان أن الديزج قد نبش فلم يجد شيئا، وأمرته فمخره بالماء أي أغرقه وكربه بالبقر. قال أبو علي العماري: فحدثني إبراهيم الديزج وسألته عن صورة الأمر، فقال لي: أتيت في خاصة غلمان فقط، وإني نبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن الحسين بن علي، ووجدت منه رائحة المسك، فتركت البارية على حالها وبدن الحسين على البارية، وأمرت بطرح التراب عليه، وأطلقت عليه الماء، وأمرت بالبقر لتمخره وتحرفه، فلم تطأه البقر، وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت عنه. فحلفت لغلماني بالله وبالأيمان المغلظة: لئن ذكر أحد هذا لأقتلنه. وفي حقيقة الأمر لم يكن القصد أن يقبر قبر الحسين عليه السلام أو تمحى آثاره، بل المراد محو ذكر الحسين أو محو ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلوات الله عليه وآله كان يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقد رآه البراء بن عازب وهو صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحسين يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ومحو ذكر النبي هو محو ذكر الله. إذن فالمسألة في أصلها كفر وعودة إلى الجاهلية وصرف الناس عن الإسلام. وكتب على المحبين لأهل البيت عليهم السلام أن يزوروا أئمتهم خلسة، وإلا أخذوا فقتلوا. يقتفون الآثار ويشمون التراب حتى إذا شموا عطرا عجيبا عرفوا أنهم قد بلغوا القبر الشريف. قال محمد بن الحسين الإشناني: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك. فخرجنا زائرين نكمل النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الغاضرية، وخرجنا منها نصف الليل، فسرنا بين مسلحتين وقد ناموا حتى أتينا القبر، قبر الحسين، فخفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق وأجري الماء عليه، فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط من الطيب. فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها بشيء من العطر. فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع، فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر، فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه. وقد ظهرت آثار وكرامات لقبر الحسين سلام الله عليه، منها أن الديزج حدث محمد بن عبد الحميد عن قوم كانوا يحيطون بالقبر يرمون من يتقدم بالنشاب، وقد مرض الديزج بعد ذلك حتى مات. ومنها أن جرير ابن عبد الحميد سأل يحيى ابن المغيرة عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين عليه السلام وأمر أن تقطع السدرة التي فيه، فقطعت، فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاثا. فلم نقف على ما معناه حتى الآن، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره. وحقا لعن الله هارون الرشيد فمات مخزيا. ومنها أيضا أن هارون المعري وكان قائدا للسلطان قد اسود وجهه سوادا شديدا مع أن بدنه كله أبيض شديد البياض، وإضافة إلى سوداد وجهه حتى أصبح كالقير، فقد كان يتفقأ رائحة منتنة كريهة. قال أبو عبد الله الباقطاني: ضمني عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان إليه، فلما أنس بي سألته عن سواد وجهه فأبى أن يخبرني، ثم إنه مرض مرضه الذي مات فيه، فقعدت فسألته فرأيته كأنه يحب أن يكتم عليه، فضمنت له الكتمان فحدثني قائلا: وجهني المتوكل أنا والديزج لنبش قبر الحسين وإجراء الماء عليه، فلما عزمت على الخروج والمسير إلى الناحية رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: لا تخرج مع الديزج ولا تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين. فلما أصبحنا جاءوا يستحثوني في المسير، فسرت معهم حتى وفينا كربلاء، وفعلنا ما أمرنا به المتوكل، فرأيت النبي في المنام فقال: ألم آمرك ألا تخرج معهم ولا تفعل فعلهم فلم تقبل حتى فعلت ما فعلوا؟ ثم قال: لطمني وتفل في وجهي فصار وجهي مسودا كما ترى وجسمي على حالته الأولى. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، ستسود كل وجوه أعداء الحسين عليه السلام آجلا أم عاجلا، وسيقبلون على جهنم مخزيين أذلاء، لأنهم عادوا ريحانة المصطفى وتعقبوا آثاره دفنا، فما كانت إلا أنوارا تهدي المحبين وتعمي عيون وقلوب المبغضين وتسود وجوه الحاقدين. في ذكرى مدمعك مدمعي يا أبا عبد الله،
جيتك يا شي علي العلم حاجيني حاجيني، معين انا اجدامي قمت تدريني، يا باغت لج فوق وبجيت سنيني سنيني، جيتك نظر عطشان قوم رويني،
تخيل وجهك بلون القمر وما تحلى يمك نجمة محراب صدرك يا وفي وصل الفرات بجسمك عباس مثلك ما شفت يجري الحنان بدمه وتقلي خويا اش قد رديت اسمعها غايل جنة يا سلوتي